بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر ما أخذنا؟ حديث أبي هريرة قرأنا شرحه، فكيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة في قول جزز المدلجي لما رأى أقدام أسامة وأبي زيد قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وأسامة كان أسمر اللون وأبوه كان أبيض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الآن بالنسبة لحديث عائشة هذا، هل يعمل به في إثبات النسب؟ وكيف بالنسبة لهذا الحديث؟ ها؟ الذين يقولون يعمل به بشرط ما يكون هناك معارض أقوى منه، لا يكون هناك معارض أقوى منه. قرأنا هذا الكلام في كلام الصنعاني في الدرس الماضي، قال ولأنه أمر سودة بالاحتجاب كما سلف لما رأى من الشبه، وبأنه قال للذي ذكر له أن امرأته ولدت على غير لونه لعله نزع عرق، قال فإنه ملاحظة للشبه، ولكنه لا حكم للقيافة مع ثبوت الفراش في ثبوت النسب. يعني العمل بقول القافة في صحة النسب إنما يكون مع عدم ما هو أقوى منها كالفراش، وهذا هو قول مالك والشافعي وأحمد، العمل بقول القافة في صحة النسب إنما يكون مع عدم ما هو أقوى منها كالفراش، هذا هو معنى الكلام الذي ذكره هنا، لا حكم للقيافة مع ثبوت الفراش في ثبوت النسب. معناه أن العمل بقول القافة في صحة النسب إنما يكون مع عدم ما هو أقوى منها كالفراش، يعني هذا ولد في فراش فلان فهو تابع له. ولهذا ذهب شيخ الإسلام في ما إذا كان لا يوجد معارض ولا فراش على أنه يجوز استلحاق الولد، يجوز استلحاق الولد، يعني في إذا كان الرجل زنى بامرأة ولا يوجد معارض، يعني ليست فراشا لأحد، كأن تكون أمة غير موطوءة أو تكون كذا أو تكون امرأة بكر، فهل له أن يستلحق هذا الولد أو ليس له؟ جمهور أهل العلم يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وللعاهر الحجر، هذا ينسب إلى أمه ما ينسب إليه. لكن شيخ الإسلام يقول إذا لم يوجد معارض فإنه يكون ابنه قدرا وإن لم يكن شرعا، واستدلوا مما استدلوا به بقول في قصة جريج، في قصة جريج قال من أبوك؟ قال فلان الراعي، مع أنه غير شرعي، غير شرعي، لكن كما تقدم معنا الشيخ ابن عثيمين يقول في هذه المسألة ينظر إلى المصلحة، لأنه إذا كان هذا الباب سيؤدي إلى التجرؤ على الوقوع في الفواحش، وأن من أراد امرأة ورفض أهلها فعل ما فعل وبعد ذلك زوج، هذه من مفاسد عظيمة. لكن يقول إذا لم يكن الأمر قد ظهر ونحو ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الطلاق باب الرضاع، قال الصنعاني بكسر الراء وفتحها الرضاع والرضاع، الذي في القرآن ما هو الرضاع بالفتح، أخواتكم من الرضاعة لكن يقول يجوز أن تقول راء بالفتح وبالكسر. ومثله الرضاعة، الرضاع والرضاعة، الرضاع والرضاعة. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. ما معنى لا تحرم؟ لا يصير بها الذي رضع محرما لهذه المرأة التي رضع منها، لا يصير، لا يكون بينهم التحريم بمجرد مصة أو مصتين. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: المصة الواحدة من المص، وهو أخذ اليسير من الشيء، كما في الضياء وفي القاموس: ما مصصته بالكسر أمصه، ومصصته أمصه، كخصصته أخصه، شربته شربا رفيقا. قال: والحديث دل على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يصير به رضيعا. وفي المسألة أقوال. قال: وفي المسألة أقوال. أي مسألة؟ أبا زين، ما هي المسألة التي فيها أقوال؟ أن المصة والمصتين لا تؤثر بحيث يصير بها الطفل رضيعا. قالوا: في المسألة أقوال. الأول: أن الثلاث فصاعدا تحرم، وإلى هذا ذهب داود وأتباعه وجماعة من العلماء لمفهوم حديث مسلم هذا وحديث الآخر بلفظ: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. إيش مفهومه؟ أن الأكثر من الإملاجتين يؤثر. قال: فأفاد بمفهومه تحريم ما فوق الاثنتين. من قال بهذا القول؟ داود الظاهري. القول الثاني: لجماعة من السلف والخلف، وهو أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. وهذا يروى عن علي وابن عباس وآخرين من السلف، وهو مذهب الهادوية والحنفية ومالك، وقالوا حده ما وصل الجوف بنفسه. قال: وقد ادعي الإجماع على أنه يحرم من الرضاع ما يفطر الصائم. ما يفطر الصائم؟ يفطر الصائم بأقل من، يعني ولا بقطرة واحدة تدخل جوفه. واستدلوا بأنه تعالى علق التحريم باسم الرضاع، فحيث وجد اسمه وجد حكمه. لكن عندنا نص شرعي في العدد، فإن نذهب بهذه النصوص. قال: وورد الحديث موافقا للآية، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع معناه أنه أطلق، لكن هذا عام، وهناك هذا مجمل، وهناك مقيد بالخمس الرضعات. ولحديث عقبة الآتي وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، ولم يستفصل عن عدد الرضعات. فهذه أدلتهم، ولكنها اضطربت أقوالهم، في ضبط الرضعة وحقيقتها اضطرابا كثيرا ولم يرجع إلى دليل، لم يرجع هذا الاضطراب إلى دليل. ويجاب عما ذكروه من التعليق باسم الرضاع أنه مجمل بينه الشارع بالعدد وضبطه به، وبعد البيان لا يقال إنه ترك الاستفصال. القول الثالث، ما القول الأول والثاني؟ ها إياد، الثلاث فصاعدا تحرم، القول الثاني القليل والكثير يحرم، قول مالك وأبي حنيفة. طيب، القول الثالث إنها لا تحرم إلا خمس رضعات، وهو قول ابن مسعود وابن الزبير، قال القول الثالث إنها لا تحرم إلا خمس رضعات، وهو قول ابن مسعود وابن الزبير والشافعي ورواية عن أحمد، واستدلوا بما يأتي من حديث عائشة، حديث عائشة كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخ إلى 5 رضعات معلومات، 5 رضعات، وهذا نص صريح، وهو نص في الخمس. وبأن سهلة بنت سهيل أرضعت سالما 5 رضعات ويأتي أيضا. وهذا وإن عارضه مفهوم حديث المصة والمصتان، فإن الحكم في هذا منطوق وهو أقوى، يعني الحديث الذي تقدم لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، استدلوا بمفهومه، وحديث عائشة دليل بمنطوقه، والمنطوق مقدم على المفهوم. وعائشة وإن روت أن ذلك كان قرآنا فإن له حكم خبر الآحاد في العمل به كما عرف في الأصول، وقد عضده حديث سهلة، فإن فيه أن أرضعت سالما 5 رضعات لتحرم عليه، وإن كان فعل صحابية فإنه دال أنه قد كان متقررا عندهم أنها لا تحرم إلا 5 رضعات ويأتي تحقيقه. أما حقيقة الرضعة، الآن انتهى من الكلام على الأقوال الثلاثة، القول الأول قول داود ومن وافقه أن الذي يحرم 3 رضعات وما كان أكثر من ذلك، ما الدليل عندك يا أبا أحمد؟ ما هو؟ أين الدليل فيه؟ مفهومه، مفهومه أن إذا كانت لا تؤثر المصة والمصتان فإذا ما كان أكثر من ذلك فيؤثر. والقول الثاني، ما هو القول الثاني؟ أبا عبد الله، القليل والكثير كله يؤثر، لماذا؟ ما دليلهم؟ نعم، لأن الدليل فيه يعني عموم الرضاع أنه محرم، أنه محرم، منها قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحديث كيف وقد قيل. طيب، القول الثالث، القول الثالث عندك يا أبا مقبل، ها؟ 5 رضعات، ما دليلهم؟ ها، من يعينه؟ ما دليلهم؟ ها أبا صالح، حديث عائشة الذي فيه 5 رضعات معلومات يحرمنا، وأيضا قصة سهلة بنت سهيل أرضعت سالما 5 رضعات، فقالوا هذا دليل على أن الإجمال في الأحاديث التي ذكر فيها تحريم الرضاع أنها مقيدة بهذا العدد. من قال بهذا القول؟ قال بابن مسعود وابن الزبير، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. قال: وأما حقيقة الرضعة، ما معنى حقيقة الرضعة؟ يعني ما ضابطها، ما ضابط الرضعة التي يطلق عليها رضعة واحدة؟ قال: وأما حقيقة الرضعة فهي المرة من الرضاع، كالضربة من الضرب والجلسة من الجلوس، فمتى التقم الصبي الثدي وامتص منه ثم ترك ذلك باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة. متى التقم الصبي الثدي وامتص منه ثم ترك ذلك باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة. العارض قد يجعله يترك، كما في قصة جريج، حديث الذي فيه قصة جريج، تلك المرأة التي قالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع وجعل وقال: اللهم اجعلني مثلها. الحديث عارض. والقطع لعارض كنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود من قريب لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة، يعني ضبط الرضعة ضبطا واضحا. كما أن الآكل إذا قطع أكله بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلة واحدة، وهذا مذهب الشافعي في تحقيق الرضعة الواحدة، وهو موافق للغة، فإذا حصلت خمس رضعات على هذه الصفة حرمت. قال رحمه الله: وعنها من هي؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه، يعني ليس الرضاع دائما يكون مؤثرا، وإنما يكون إذا كان في الحولين، إذا كان هو غذاؤه الذي يتغذى به وليس له ما يستغني به من الأطعمة. والحديث له قصة وذكر الصنعاني. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: في الحديث قصة، وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على عائشة وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، كأنه كره ذلك. قالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. قال المصنف: لم أقف على اسم هذا الرجل، وأظنه ابنا لأبي القعيس. هنا قال القعيس، وما عرفنا بالضم، عندكم الضم. قال: وأظنه ابنا لأبي القعيس. وقوله انظرن أمر بالتحقق في أمر الرضاعة، هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاع، يعني هذا شرط أن يكون في زمن الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا زمن الرضاع، ومقدار الإرضاع خمس رضعات معلومات، هذا شرط. فإنما الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشروط. وقال أبو عبيد: معناه أنه الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع، لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع. قال: وهو تعليل لإمعان التحقق في شأن الرضاع. عندكم وأنه لو إن بالفتح هكذا، وأن بعدها، وإن، طيب، يعني تابعة لقوله لإمعان، وهو تعليل لإمعان التحقق في شأن الرضاع، وإن الرضاع الذي تثبت ما يكون وأن، وإن الرضاع الذي تثبت به الحرمة وتحل به الخلوة هو حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير جزءا من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها، فمعناه لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة، فهو في معنى حديث ابن مسعود الآتي: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وفيه كلام. وحديث أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، خرجه الترمذي وصححه. واستدل به أو استدل به على أن التغذي بلبن المرضعة واستدل به على أن التغذي بلبن المرضعة محرم سواء كان شرابا أو وجورا أو سعوطا أو حقنة، حيث كان يسد جوع الصبي، وهو قول الجمهور. يعني الآن إذا كان أخرج اللبن من الثدي إلى كأس وأعطيه للطفل، هل يؤثر أو ما يؤثر؟ يعني الآن الذي يقولون بالظاهر يقولون هذا ما يؤثر، يقولون هذا ما إرضع. طيب هو قد وصل اللبن إلى الجوف سواء كذا أو كذا، كما قال ابن عبد البر، قال: ومما عيب على الظاهرية أنهم يقولون إن البول في الماء الراكد مباشرة حرام، لكن لو بال في إناء. قال: وقالت الهادوية والحنفية: لا تحرم الحقنة، وكأنهم يقولون لا تدخل تحت اسم الرضاع. قلت: إذا لوحظ المعنى من الرضاع دخل كل ما ذكروا، وإن لوحظ مسمى الرضاع فلا يشمل إلا التقام الثدي ومص اللبن منه كما تقول الظاهرية، فإنهم قالوا لا يحرم إلا ذلك. ولما حصر، يعني كأنهم يعطونها بالميم يصل إلى جوفه، لما إيش معهم، ما معهم حقن قديمة أنهم يستعملون مع الأنف، الله أعلم بكيف وسيلته. المهم المقصود أنه يدخل بغير الرضاع بغير الثدي. قال: وإن لوحظ، طيب، ولما حصر، ولما حصر في الحديث الرضاعة على ما كان من المجاعة كما ولما حصر في الرضاع في الحديث الرضاعة على ما كان من المجاعة كما قد عرفت، قد ورد حديث عائشة معارضا لذلك، وهو وعنها رضي الله عنها معارض لماذا؟ معارض لماذا الحديث الآتي؟ ما هو التعارض؟ حديث عائشة الذي قرأناه الآن الأخير: إنما الرضاعة من المجاعة، يعارضه حديث عائشة الذي بعده. من أي وجه؟ سنقرأ الحديث وأنت انظر ما هو المعارضة. قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه، رواه مسلم. فما هو المعارضة يا أبا مراد؟ وهذا رجل كبير قد بلغ مبلغ الرجال، وين المجاعة فيه؟ وين انشز اللحم؟ طيب، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه، رواه مسلم. كيف يكون محرما وقد صار كبيرا؟ ونحن قلنا إنما الرضاعة تكون في الحولين، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ كيف يجمع بين هذه الأدلة؟ الآية والحديث الأول يدل على أن الرضاعة التي تحرم إذا كان في الحولين طفل صغير يتغذى بهذا، وأما هذا كبير، رجل كبير ما يرتضع حليب، يأكل طعام، يأكل اللحم، يأكل خبز، يأكل، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ عندك يا أنس؟ هذا خاص. كيف يعني خاص؟ خاص بهذه المرأة ولا يقاس عليه. يعني الآن بعضهم قال هذه قضية عين ولا يقاس عليها، بعضهم قال لا يقاس عليها إلا من كان في مثل حالها، إلا من كان في مثل حالها. فهو مولى معتق عندهم في البيت، وصار عليهم المشقة والحرج أن يدخل عليهم وقد صار كبيرا، وأبو يعني أبو حذيفة قالت يجد في نفسه كيف. قال وعنها أي عن عائشة، قال هنا في سنن أبي داود، هل عندكم في نص الحديث موجود؟ هذا هو في سنن أبي داود في الشرح، معناه أنه موجود عنده في النص وإلا من الشرح. طيب وفي سنن أبي داود فأرضعته 5 رضاعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. يقول جاء في البخاري. رواه مسلم. وكأنه ذكر المصنف، وكأنه ذكره أي هذا الحديث المصنف كالمشير إلى أنه قد خصص هذا الحكم بحديث سهلة، أو خصص هذا الحكم، نعم خصص هذا الحكم بحديث سهلة، فإنه دال على أن رضاع الكبير يحرم، مع أنه ليس دالا، ليس داخلا تحت الرضاعة من المجاعة. والحافظ كما هو شأنه يذكر الأحاديث التي تكون متعارضة والأقوال التي تكون مختلفة ليجمع بينها، وهذا يدل على براعته وحسن اختياره في كتابه هذا. وبيان القصة أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما وزوجه، وكان سالم مولى امرأة من الأنصار. طيب هو قال مولى أبي حذيفة، فلما أنزل الله ادعوهم لآبائهم الآية، كان من لا أبا معروف نسب إلى أبيه، ومن لا أبا له معروف كان مولا وأخا في الدين، إخوانكم في الدين ومواليكم. فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث في الكتاب، وقد اختلف السلف في هذا الحكم، فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغا عاقلا. قال عروة إن عائشة أم المؤمنين أخذت بهذا الحديث، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. رواه مالك. ويروى عن علي وعروة يعني هذا القول، وهو قول الليث بن سعد وأبي محمد بن حزم، ونسبه في البحر إلى عائشة وداود الظاهري، وحجتهم حديث سهل هذا، وهو حديث صحيح لا شك في صحته. ويدل له أيضا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فإنه مطلق غير مقيد بوقت. وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر، وإنما اختلفوا في تحديد الصغر، فالجمهور قالوا مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما، مستدلين بقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقالت جماعة الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمان، يعني لو أنه فطم بعد السنة، مرت عليه سنة وفطم وصار بعد السنة يأكل الطعام ويتغذى بالطعام، لو أرضعته امرأة بعد هذا الفطام هل يؤثر على هذا القول؟ لا يؤثر ولو كان في الحولين، يعني عندهم العبرة بما كان ما بعد الفطام حتى لو تأخر عن الحولين. وقال الأوزاعي إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا، وإن تمادى رضاعه ولم يفطم فما يرضع وهو في الحولين حرم، حرم حرم، وما كان بعدهما لم يحرم وإن تمادى إرضاعه. وفي المسألة أقوال أخر عارية عن الاستدلال فلا نطيل بها المقال. واستدل الجمهور بحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وتقدم بأنه لا يصدق ذلك إلا على من يشبعه اللبن ويكون غذاء لا غير، فلا يدخل الكبير سيما وقد ورد بصيغة الحصر إنما. وأجاب عن حديث سالم هذا بأنه خاص بقصة سهلة فلا يتعدى حكمه إلى غيرها، كما يدل له جواب أم سلمة أم المؤمنين لعائشة رضي الله عنها: لا نرى هذا إلا خاصا بسالم، وما ندري لعله رخصة لسالم أو أنه منسوخ. وأجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير بأن الآية وحديث إنما الرضاعة من المجاعة واردان لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة والذي يجبر عليها الأبوان رضي أم كرها، كما يرشد إليه آخر الآية وهو قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعائشة هي الراوية لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وهي التي قالت برضاع الكبير وأنه يحرم، فدل أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث. وأما قول أم سلمة إنه خاص بسالم فذلك تظنن منها، وقد أجابت عليها عائشة فقالت: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فسكتت أم سلمة. ولو كان خاصا لبينه صلى الله عليه وسلم كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذعة من المعز، يعني في قوله: وأن تجزع عن أحد بعدك. والقول بالنسخ يدفعه أن قصة سهلة متأخرة عن نزول آية الحولين، فإن قالت سهلة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ قال هذا السؤال منها استنكار لرضاع الكبير، دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم. قلت: لا يخفى أن الرضاعة لغة إنما تصدق على من كان في سن الصغر، وعلى اللغة وردت آية الحولين وحديث إنما الرضاعة من المجاعة، والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنها لبيان زمان الرضاعة، بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة وليس بعد التمام ما يدخل في حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم. والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه كلام ابن تيمية، فإنه قال: إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا بد من الصغر انتهى. فإنه جمع حسن بين الأحاديث وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص، ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث. كلام فصل. وهكذا قال بنحو الشوكان. ذكر الإمام عثيمين رحمه الله تعالى في شرح حديث أو في بداية الباب، باب الرضاع، فائدة في الرضاع أنه يثبت به من أحكام النسب أربعة أحكام، يعني ما عدا هذه الأربع الأحكام من أحكام النسب لا تثبت في شأن الرضاع. يعني الآن المرأة التي ترضع طفلا هل ترث منه؟ ما ترث منه. إذن معناه أن هناك فروقا بين أحكام الحرمة بالنسب وبين الحرمة بسبب الرضاع. قال الرضاع طيب، ويثبت بالرضاع من أحكام النسب أربعة أحكام، يثبت به أي الرضاع من أحكام النسب أربعة أحكام، الأول تحريم النكاح، الأول تحريم النكاح، الثاني إباحة النظر والخلوة، الثاني إباحة النظر والخلوة، الثالث المحرمية، المحرمية، الرابع إباحة السفر، إباحة السفر، يعني يسافر بالمرأة التي أرضعته وبأخواته من الرضاعة، وهكذا من يثبت، من يتصل بالمرأة المرضعة، أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أقارب مرضع إلا بنيه أجانب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. طيب قال هذا الذي يثبت به، وكل هذه فروع عن المحرمية، كلها فروع عن المحرمية، لكن لا مانع من التفصيل، ولا يثبت به بقية أحكام النسب إلى هذه الأربعة فقط. فالنفقة لا تثبت، النفقة لا تثبت، وتحمل الدية لا يثبت، والإرث لا يثبت، وكل أحكام النسب غير المذكورة لا تثبت. الشيخ ابن عثيمين بالنسبة لي المعتبر هل هو الفطام أو تمام الحولين، يقول الذي يظهر لي من الأدلة أن المعتبر الفطام، يعني حتى ولو كان قبل انتهاء الحولين، لأنه هو الذي يتضمن العلة المعقولة، والطفل يتغذى باللبن، ولا يمنع أن يكون غير مفطوم إذا أكل تمرة أو تمرتين أو شيئا قليلا، لأنه شيء يسير جرت به العادة. فإن قيل لو أن رجلا في البر ليس معه طعام ومعه زوجته، قالوا امتلأ ثديا من اللبن فجعل يمص اللبن من ثديا، فهذا اندفعت مجاعته من لبن امرأته، قلنا هذا أمر عارض نادر، لأنه لم يجد غيره، ولو وجد غيره لدفع مجاعته به. فإن قيل رجل تزوج امرأة وقد رضع من أمها 3 مصات فقط في وجبات غير كاملة، وهو يرى أنه لا يثبت الرضاع إلا بوجبة كاملة، والزوجة ترى أن المص فقط يحرم، فما الحكم؟ قلنا من الأصل يحرم أن تتزوج، أما بعد العقد فيجب عليها أن تحاول فسخ النكاح بكل ما تستطيع، ونظيره لا. طيب إلى آخره. الشاهد أنه يقول معتبر فطام، معناه أنه إذا صار بعد الفطام يتغذى بالطعام وكان قائما مقام ذلك، فهو ليس في مجاعة حتى يؤثر فيه. طيب قصة سهلة بنت سهيل، قال وكان له مولى يقال له سالم تبناه وجعله ابنا له، كانوا في الجاهلية يتبنى الواحد منهم من ليس له أحد من الموالي ونحوهم، ويتخذه ابنا له كابنه من النسب، فنسخ الله عز وجل ذلك، ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فلا يجوز في الإسلام أن يتبنى أحد أحدا من الناس، لكن في الجاهلية يفعلون ذلك، وكانوا قد جعلوا هذا الرجل بمنزلة الابن، يدخل عليهم ويخرج ويقضي حوائجهم ويعمل كما يعمل الابن. فلما تبين في الشرع أن الرضاعة لا تكون إلا في زمن معين، جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه معنا في بيتنا قد بلغ ما يبلغ الرجال، فكأنها تقول ما الحل لهذه المشكلة. وأما بالنسبة لما ذهب إلى شيخ الإسلام يقول فيه، قال ولكن ذهب بعض أهل العلم لأنه خاص بمولى أبي حذيفة على وجه دقيق، وقال إذا وجد من حاله كحال هذا الرجل فإن حكم هذا الرجل يثبت له، لأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تخصص لأحد بعينه إلا بسبب، فإذا وجد هذا السبب في غيره ثبت للغير حكم التخصيص. قالوا إن الحاجة تبيح إرضاع الكبير ليكون محرما، وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في موضع من كلامه، وقال إن وفي مجموع الفتاوى 34 صفحة 60، وإلى قال في موضع من كلامه قال إن المرأة إذا احتاج الرجل للدخول عليها دائما فإنها ترضع ويكون ولدا لها، لأن سهلة بن سهيل شكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحاجة، وقال في موضع من كلامه إنه إذا وجدت حالة مثل حالة سالم من كل وجه ثبت الحكم وإلا فلا. وهذا الأخير هو الصحيح، قوله الأول أنه مطلق الحاجة مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول عن النساء، وقوله أرأيت الحمق الموت. ولو كان الإرضاع المطلق لمطلق الحاجة مثبتا للمحرمية لقال الحم ترضعه زوجة قريبة يزول المحظور، فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أن مطلق الحاجة لا يثبت به حكم الرضاع. وإذا أخذنا بالقول الثاني من قول شيخ الإسلام رحمه الله فإن الحال التي صارت لسالم لا يمكن أن توجد، لأن سالما كان متبنى ومتخذا ابنا كابن النسب لا يحتشمون عنه بأي شيء من الأشياء، كان قد داخل مداخلة كاملة، ففي هذه الحال يكون من الصعب جدا أن يحرم من الدخول إلى البيت والخلوة بالمرأة ما أشبه ذلك. فمن أجل هذه الحاجة الشديدة ووجود السبب المقتضي لها قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي تحرمي علي. وبهذا تجتمع الأدلة ونسلم من القول بأن الإرضاع الكبير لمطلق الحاجة جائز مثبت للحكم. فإن قال قائل لو كان كافر في بلد يرى أهلها جواز التبني، أي نعم قد يحصل باللقيط، وبعضهم أيضا قد يكون ما عنده أولاد فيأخذ ولد أخيه ويربيه من طفولته وما يكون عندهم إلا هذا الولد، يعني صار كالولد. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.